أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل إلى حديثي هذه الليلة في هذه الليلة رمضانية من شهر الله العظيم، أود أن أتوقف في إشارات فقط أمام بعض المناسبات. أولا، أمام ما يجري في القدس وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية، لا بد من الإشادة ومن تعبير عن الإجلال والاحترام والتقدير لشجاعة وإيمان والهمة العالية لأهل القدس، وخصوصا لشبابها المتواجدين في الساحات والذين يواجهون بالأيدي العزلاء جنود العدو المدججين بالسلاح. تضامن الضفة الغربية وأيضا دخول قطاع غزة على هذه المواجهة بشكل عسكري مدروس ومحدد من أجل فرض معادلات جديدة، هذه كلها تطورات مهمة جدا يجب أن تحظى بالاهتمام وبالعناية. على كل ما يتعلق بفلسطين والقضية الفلسطينية والمواجهة مع العدو الصهيوني، بعد أيام نحن لدينا المناسبة العالمية، مناسبة يوم القدس، إن شاء الله نتحدث بالتفصيل. ثانيا، لا بد من تجديد التعزية والتعبير عن مشاعر المواساة لأهلنا وأخواننا في العراق، للمرجعية الدينية، للشعب العراقي دولة وشعبا ومؤسسات وقوى بحادثة المستشفى التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. أسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء رحمة، لعوائل الشهداء أن يلهمهم الله سبحانه وتعالى الصبر والسلوان، وللجرحى الشفاء والعافية، وأن يتمكن العراقيون من خلال الإجراءات والتدابير الحاسمة من أن يحولوا دون وقوع حوادث مؤلمة ومحزنة من هذا النوع. ثالثا ورابعا، في هذه الأيام الرمضانية هناك مناسبتان دينيتان مهمتان أكتفي بالإشارة إليهما. المناسبة الأولى هي ولادة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ابن السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين عليه السلام، والحفيد الأول لرسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام الحسن سلام الله عليه معروف بين المسلمين قديما وحديثا بمكانته الرفيعة والعظيمة والعالية وموقعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعروف المتسالم عليه فيما هو متواتر من الحديث عند الشيعة والسنة أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فهذه ذكرى ولادة سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن عليه السلام، والذي قال أيضا عنه وعن أخيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أم قعدا. وهو تحمل المسؤولية، مسؤولية قيادة الأمة وإمامة الأمة في أصعب الظروف والمراحل. المناسبة الثانية هي ذكرى واقعة بدر، المعركة الكبرى التي وقعت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة بمدة زمنية قصيرة. وهذه المعركة كانت معركة أسست لمرحلة جديدة من تاريخ المسيرة النبوية وانطلاقة الإسلام، وخلدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، يتحدث عن واقعة بدر وبالاسم أيضا، خلدها لما فيها من دروس خالدة ومن عبر مهمة لكل المجاهدين ولكل المقاومين في كل الأمكنة وفي كل الأزمنة هذه أيضا مناسبة على درجة عالية جدا من الأهمية. أنا سأكتفي بهذه الإشارة لأدخل إلى حديثي هذه الليلة. هذه الليلة أنا الليلة السابقة تحدثت عن الإنفاق، وحريص أن اختار موضوعات هي اللي بالحقيقة اليوم نحن محتاجينها وموضع ابتلاء في مجتمعنا. اليوم بدي أحكي عن حسن الجوار وعن الجيران، ونسمع كلام الله وكلام رسوله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، نشوف حقيقة نحن من تعاليم الإسلام في مسألة الجار والجيران نحن وين، قديش أقرب قديش بعاد، وشو هي مسؤوليتنا اتجاه هذه التعاليم والتوصيات الإلهية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: واعبدوا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حسن الجوار اللي هو موضوع حديثنا الليلة بشكل أولي، هلأ حنجي بعدين على التفصيل، بيعني أنه أنا وجاري أنا وجيراني في العلاقة المتبادلة أن تكون علاقتنا جيدة وطيبة ومعاملتنا مع بعضنا حسنة وتتسم بالصفات الأخلاقية المطلوبة، وأن يحسن أحدنا إلى الآخر. هلأ يحسن بالمعنى الأوسع من الإحسان المالي، الإحسان بالمعنى الأوسع، لكن تفصيل معنى شو يعني حسن الجوار المطلوب مع الجار هذا بيجي تفصيله إن شاء الله. لكن أبدأ أولا بمكانة حسن الجوار في الإسلام، لأنه عادة ممكن موضوع يظن الناس أنه هذا موضوع فرعي، موضوع هامشي، مثل لما حكينا مثلا عن الإنفاق. حسن الجوار له مكانة عالية جدا في الإسلام. أولا نص عليه القرآن الكريم، عادة القرآن بيركز على القضايا اللي هي أساسية وأيضا يريد لها طابع الخلود والثبات. والله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل ذكر الجار مرتين: والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني أن الله أوصى بالإحسان إلى الوالدين، ذي القربى، اليتامى، المساكين، وهذا هذا النوع، هذين النوعين من الجيران. هلا نوصل بعدين لتفسيرهم. أيضا يبدو ومن الواضح بأنه عنوان حسن الجوار كان من العناوين الأساسية في بداية الدعوة النبوية والمسيرة النبوية في مكة، يعني من البدايات. لما بمصطلحاتنا الحديثة منقول البرنامج الذي يعلن عنه، من بدايات الأمور التي ركز عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته كان أيضا واحدة منها هذا العنوان. الشاهد على ذلك أنه لما كانوا بعدهم بمكة وعم يتعرضوا لأسوأ أنواع التنكيل والتعذيب، هناك مجموعة من صحابة رسول الله مع بعض النساء الصحابيات هاجروا إلى الحبشة. والقصة معروفة، لما راح بعدين عمرو بن العاص وحاول يسترد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، وبصير نقاش بين جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام وملك الحبشة. من جملة ما قاله جعفر الطيار في ذلك الوقت: وأمرنا أو وأمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول نحن كنا هيك 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 في زمن الجاهلية، بعدين إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة رحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. يعني من البدايات هذا عنوان أساسي من العناوين، مثل من صف، يعني من مستوى، من طبقة: صلة رحم، أداء الأمانة، صدق الحديث. في بعض الروايات عندنا بتقول بأنه حسن الجوار جزء من هوية المؤمن، يعني إذا واحد بده يعرف حاله أنه هو مؤمن أو لا، يشوف علاقته مع جيرانه، شو بيحكم على علاقته مع جيرانه. مثلا في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمنا. في حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يعني المؤمن هو الذي يحسن الجوار ولا يؤذي جاره. في حديث آخر أنه جاء واحد اشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جاره عم يؤذيه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بعض الصحابة أنه يروحوا على المسجد، ونادوا في المسجد، مسجد عادة بيكون الناس مجتمعين، نادوا بطلب من رسول الله بالنص التالي: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. ونادوا بها ثلاثا، ثلاثا عادة عند العرب لما بعيد الشغل ثلاث مرات، يعني هذا للتأكيد والأهمية العالية. رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا في رواية: ليس بالمؤمن الذي يبيت وجاره جائع إلى جنبه. ليس بالمؤمن معناتها هون عنوان حسن الجوار. الروايات هاي عم ترقى بهذا التعليم أو بهذه التصوية أو بهذا التوصية أو بهذا الخلق إلى أن تكون جزءا من هوية المؤمن، كأنه إذا انتفت هذه الصفة انتفى الإيمان. أيضا في روايات عن الأهمية، أهمية حسن الجوار، أنه مهمين نراهم بالبداية لنشجع على هذا الخلق. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هي رواية معروفة يعني تقال عادة بالمناسبات وبالخطابات: ما زال جبرائيل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني شو؟ يعني كأنه حيقول لي هذا من الأرحام، لأنه مين اللي بيورث؟ هن الأرحام، طبعا الأولى، طبعا الثانية، طبعا الثالثة، الوالدين، الأبناء، الأحفاد، إخوة، الأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات. كأنه عشوائي حيقول لي جارك مثل أرحامك، يعني هو له حصة في الإرث الذي يتركه الإنسان عندما يموت. أمير المؤمنين عليه السلام في آخر ساعات حياته الشريفة كان يوصي للوصية المعروفة: الله الله في الصلاة، الله الله في الأيتام، كذا. فمن جملة ما أوصى به، وهذا بدل على الأهمية العالية لموضوع الجيران: الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. أتأكيد على هذه الأهمية. ومن الأحاديث الملفتة جدا في التأكيد على مكانة أو مستوى موضوع مسألة الجار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن حرمة الحديث هيك بيقول: حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمه. لاحظوا مثلا ما قال كحرمة أبيه، لأنه عادة الأم بالتعاليم الإسلامية والتوجيهات الإسلامية إلى نوع من الامتياز أو المكانة الخاصة أيضا، فيرتفع بمستوى حرمة الجار إلى حرمة الأم. في حديث آخر: حسن الجوار باب من أبواب الله عز وجل، يعني من الأبواب التي يدخل بها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى رضاه، إلى رضوانه، إلى قربه، إلى محبته، إلى ثوابه، إلى أجره. هذا أحد الأبواب. طيب، هذا بالمكان والأهمية نكتفي بها المقدار. ثانيا، التوصية لما واحد بده يروح يسكن، هذا كمان جزء من آخر شيء بختم إذا بقي وقت بشوي قراءة بالموضوع: نظرة الإسلام إلى المجتمع، تركيبة المجتمع، البنية التحتية للمجتمع هو كيف بده إياها. عنا اللي اسمه الجار قبل الدار، اللي صار بعدين مثل معروف متداول من مئات السنين، بيقول لك الجار ثم الدار أو الجار قبل الدار. هذا منين جاي هذا المثل؟ هذا جاي من الأحاديث الشريفة اللي وصلتنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موجود أيضا عن أهل البيت، عن صحابة الرسول. والتوصية هي شو؟ أنه أنت لما بدك تسكن في قرية أو في مدينة أو في مكان في حي، قبل ما تروح تشوف أنه هذا البيت واسع ولا ضيق، كبير ولا صغير، حلو ولا مش حلو، موقع الجغرافي مناسب ولا مش مناسب، روح اسأل عن الجيران، لأنه هناءة العيش على جزء منها بالدار الواسعة، صح؟ يعني ما في شك أنه ده واحد عنده بيت واسع، بيت مرتاح، موقع الجغرافي تبعه منيح، بتفوت عليه الشمس، بيفوت عليه الهواء، هذا أكيد له تأثيرات صحية والنفسية وإلى آخره. لكن الأهم من الدار هو الجيران. بتروح تسأل عن الجيران، هل هم جيران صالحون، جيران جيدون، أم جيران سوء؟ لأنه هذا بيصير له علاقة بهناءة العيش، له علاقة بمستقبل سكنك إذا اشتريت أو استأجرت، زوجتك، أولادك، عائلتك، حياتك. هذا موضوع حساس جدا. يقال أن شخص جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري؟ في جهينة؟ أو اسم قبائل أو عشائر؟ في جهينة، لأنه كان كل عشيرة يقعدوا حد بعضهم، أم في مزينة، أم في ثقيف، أم في قريش؟ فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: الجار، الجوار، ثم الدار. وشوف الجوار تبعك من إني، مش مهم جهينة، مزينة، ثقيف، روح شوفوا انت حتحدون حتكون جارون، سواء من هاي العشيرة أو من تلك العشيرة، ناس جيدين محترمين طيبين أو ناس سيئين. ولذلك أيضا تم التحذير من جار السوء، أولا أن تكون أنت أو أكون أنا جار السوء، هذا تم التحذير منه بشكل كبير. وأيضا تم التحذير من السكن إلى جانب جار السوء، يعني ابتعد، يعني على طريقة أنه لا تنام بين الأبوة ولا تشوف منامات وحشة. هلأ عنا مثلا موجود بلدنا هون بعض الضياع، بعض الأحياء، بعض الأماكن، أنه معروفين في أشخاص كل شوي بينزل بسلاح، بيقوس، بيقتل على أصغر مشكل، على أصغر قصة، ما عنده حرمات لا للدم لا للأعراض لا للأموال لا لحياة الناس ولا شيء. أحيانا إذا واحد قادر لما بيجي يسكن، هلأ اللي ساكن من الأول الله يعينه بيلاقي حل، بس واحد بده يسكن ما يروح على الأماكن اللي في الحقيقة يجد في محيطه جيران سوء، إلا إذا لا سمح الله، يعني أنه ما في هيك أماكن بصير كارثة، يعني بصير كارثة أخلاقية واجتماعية. حتى عد أن جار السوء من قواسم الظهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول له لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، أربعة من قواسم الظهر، يعني بقص الظهر، يعني فيذكر منها: وجار سوء في دار مقام. أنه أنت ساكن ببيت مقيم في مكان وجارك جار سوء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ من جار السوء كما يتعوذ من الشيطان. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يصف جار السوء بأنه أشد البلاء. واحد يبتلى في الدنيا، يبتلى بالمرض، يبتلى بالفقر، ويبتلى يبتلى يبتلى بكتير شغلات، لكن في بلاءات هي أشد. الأمير عليه السلام بيعتبر أنه من طبقة أشد البلاء أن يكون الإنسان جار، أن يكون الإنسان جار سوء. أعاذنا الله وإياكم أن نكون جيران سوء، أو أن يكون جيراننا جيران سوء. ثالثا، شو يعني حسن الجوار؟ فوت على المعنى شوي. بالمعنى نمشي فيهم بعض النقاط المصاديق، بعدين بروح على مقطعين جميلين. واحد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومقطع تاني روي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. بالمصادي إذا ما نمشي ألف بيته، منقول أولا أو ألف الحد الأدنى من حسن الجوار، الحد الأدنى من المطلوب بين الجيران كف الأذى، أنه واحد ما يؤذي جاره، الجيران ما يؤذوا بعضهم، كف الأذى، ألا يؤذيه، يعني ألا تؤذيه، ألا تشتمه، ألا تسبه، ألا تهينه، ألا تنتقص منه، ألا تغتابه، ألا تعتدي عليه، لا تعتدي على داره أو على أفراد عائلته، لا تهدده. هذا بالحد الأدنى، أن لا يؤذي جاره. بيجي اثنين، وهذا وارد، يعني كل هذا وارد بالروايات، لكن أنا حكتفي مشان لحق البحث كله، أن تتحمل أذاه وتصبر عليه. هذا من حسن جوارك أنت له، هو عم يأذي، هو جار سوء، طيب أنت بشو لازم تقابله؟ أن تكون جار سوء؟ لا، أنت بتكون جار حسن، جار جيد له. فحسن الجوار في بعض الروايات أصلا بيقول حسن الجوار هو تحمل الأذى، الصبر على الأذى تبع الجار، تصبر تتحمل، تحاول تعالج الموضوع بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالحلم. الله سبحانه وتعالى بيقول ادفع بالتي هي أحسن، بلكي الله سبحانه وتعالى بيصلح الحال من خلال الدفع بالتي هي أحسن. وإلا إذا نقابل الأذى بالأذى والإهانة بالإهانة والشتيمة بالشتيمة والضرب بالضرب، ما عادت حياة، هاي صارت جبهة قتال كلها للشيطان، ما فيها شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن اثنين، تحمل الأذى والصبر على الأذى، ومحاولة معالجة هذا الوضع أو هذا الإشكال بالحلم، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالطريقة المناسبة، بالدفع بالتي هي أحسن. ثلاثة، أن تدعو له لجيرانك مثل ما بتدعي لوالديك، مثل ما بتدعي لأرحامك. من حسن الجوار أن تدعو لجيرانك. في قصة معروفة، قال أنا ما جبتها بالنص، لكن اللي حاضر بذهني أنه كانت السيدة زهراء عليها السلام تصلي الليل وتطول بصلاة الليل، وكل ركعة تدعي للجيران، فبتخلص صلاة الإمام الحسن عليه السلام فيه، كان بعده فتى صغير في السن، فبيقول لأمه، بيقول أنا ما لقيتك، ما دعوتي لنفسك كل الدعاء اللي أنت دعيتي لجيرانك. فبتقول له سيدة الزهراء عليه السلام الجار ثم الدار، الجار قبل الدار. هون طبعا بيصير تفسير تاني، يعني أنه جيراننا حتى قبلنا نحن، قبل أنفسنا. أن تدعو له. أربعة، أن تتفقده. شوفوا مثلا هلأ في كتير ناس أنه معجبين بالثقافة الغربية وبالحضارة الغربية. واحدة من أخلاق الحضارة الغربية السيئة والسلبية، مثلا بتشوفوا هلأ بالمجتمعات خصوصا بالمدن، بالبنايات هاي 70 طابق و100 طابق ويمكن حتى بالطوابق القليلة، جيران ما بيعرفوا بعض أصلا، ولا بيعرفوا أسامي بعض، ولا بيطلوا على بعض، ولا بيتفقدوا بعض، مات، عاش، مريض، صحيح، سقيم، جوعان، شبعان، مكتئب، مكروب، سعيد، ما بيعرفوا شيء أصلا. بهاي حادثة كورونا يا ما قيل عن بعض المدن الأمريكية أنه في كبار في السن أو في ناس حتى مش كبار في السن أصيبوا بالكورونا وما تبلغ عنهم بالساعات وبالأيام الأولى، لقوهم بعد أيام ميتين. كيف اكتشفوهم ميتين؟ لأنه طلعت ريحة من البيت على الكوريدورات تبع البناية، فعرفوا جيرانهم أنه هن ميتين، أصلا ما بيتفقدوا بعض، ما بيصلوا عن بعض، ما بيحكوا بعض. هلا تقريبا هالثقافة عم تنتقل على مجتمعاتنا الشرقية. هلا نحن مثلا هلا بالقرى الوضع بضل أحسن شوي، بالمدن يمكن تلاقي بمدينة ولا بالبنايات هلا يمكن يضطروا يلتقوا لأنه في لجنة بناية وبدنا نزبطوا الأسانسير والمي والكهرباء، بالنهاية بدنا نشوفوا بعضهم، لكن غالبا جيران لا بيحكوا مع بعض، لا بيزوروا بعض، لا بيطلوا على بعض، لا بيصلوا عن بعض، لا بيعرفوا بعض. هذا ما له علاقة بالإسلام، هاي مو ثقافة إسلامية، هاي مو ثقافة دينية، ولا ثقافة الأنبياء عليهم السلام. إذا من جملة مصادق حسن الجوار أن يتفقده، بيطلطل عليه بين الحين والآخر. طبعا ما يصير تقلع عليه يعني انه كل شوي في طالع جاء وهذا صار اسمه أذى، لا يحوج لا يأذي، لكن يتفقده بين الحين والآخر، مريض معافى شبعان جوعان محتاج مكروب مرتاح، لأنه إذا تفقدوا هم تترتب مسؤولية تانية كمان حنحكي عنها بعد شوي، بيقدر يساعده بيقدر يعينه. لما نجي مثلا لروايات بهذا العنوان، ما آمن بي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع، بده يتفقد جاره لا يعرف انه جائع حتى هو ما ينام وجاره جائع، يروح يشوف كيف بده يساعد جاره، يعني يلزم ان يتفقده ويطمئن الى حاله. اكثر من هيك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بيوسع المسؤولية، أنا بدي فوت عليها استطرابا بين هلالين، ما من أهل قرية، لأنه هي جاية بنفس الرواية، ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جاء، وما من أهل قرية يبيت وفيهم جائع ينظر إليهم يوم القيامة. على رغم أن أنا راجعت النص الأصلي يبدو في حرف صائت أو لا، هلا الفكرة مفهومة أنه الله سبحانه وتعالى إذا بالقرية في واحد نام جوعان وفي ناس ناموا شبعانين، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى كل أهل القرية يوم القيامة. لذلك بهذا الجو تبع المساعدات، لما دائما بالكلمات السابقة وبالبرامج اللي بنبلغ فيها إخواننا وأخواتنا دائما بنقول أنه ركزوا على القرية، لازم يكون في لجنة بالقرية، لازم الإخوة الأخوات دائما يتفقدوا يسألوا، ما يكون في حدا جوعان، ما يكون في حدا مريض ما عنده إمكانية معافاة، بمعزلهم في دولة ما في دولة، في حكومة ما في حكومة، هذا ما بيسقط تكليف عنا وعن الناس. بكل قرية لازم يتكافلوا، لازم يتضامنوا، لازم يتعاونوا، وهي مش مسؤولية فردية، هي مسؤولية القرية كلها. ولا النبي شو عم بيقول صلى الله عليه وآله وسلم؟ بيقول الله لا ينظر إلينا يوم القيامة أهل القرية. هلأ هون طبعا فينا نفسر القرية ضيعة، قرية مثل ما هلأ يعني عنا بلدات وقرى، ممكن تفسر القرية لا، بلد بكامله، مجتمع بكامله، هلأ هذا صار بده تأمل. لكن القدر المتيقن اللي ما في نقاش هو القرية البلدة، إذا في واحد عم بينام جوعان وبقية أهل الضيعة نايمين شبعانين، الله يوم القيامة ما بتطلع بكل أهل الضيعة، هاي مسؤولية كتير كبيرة. طيب، وأيضا من المصادق اللي هو عنوان أوسع من مصادق حسن الجوار هو حسن العشرة، هذا بيسوي العنوان الأوسع، حسن المعاشرة، الأخلاق الحسنة، طول البال، الكلمة الطيبة، البسمة، مش بضل كاشين بوج بعضهم، بيتحملوا بعضهم، بيصبروا على بعضهم، هذا كله اسمه حسن العشرة. لكن هلا لما بيجي للنصين بيجمل، يعني مش بيجمل عفوا، بفصل أكتر شيء له علاقة بالتفقد، شيء له علاقة بالمساعدة، بالتكافل، بالتضامن، بحسن العشرة. وشوفوا النص الحقيقي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفاصيل اليوم الناس عايشينها وبيشعروا فيها وبيحكوا فيها. وأنا حقيقي هذا النص وقف عن بعض نقاطه، وبوصي كل الإخوة والأخوات والناس أنه حقيقة ياخذوا هاي التوصيات وهاي التعاليم والإرشادات مع الاعتبار. صح بعضها قد لا يكون حكمه بمعنى الواجب الشرعي، قد يكون حكم الشرعي هو الاستحباب أو الاستحباب المؤكد وما شاكل، لكن هاي توصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجار: إن استغاثك أغثته. إذا جد بابك بده يفوت زوجته ابنه بنته عن مستشفى وما قادر فلس ما معه يفوت عن مستشفى، وانت عندك عشان ضببهم عن جنب، طبعا كله اللي عم نحكيه من الأول للآخر مبني على القدرة، يعني إذا واحد أصلا ما عنده أي إمكانية ما عنده أي قدرة خلاص ما في تكليف. إن استغاثك استغثته، إن استغاثك أغثته، ما بتتركوا، ما بتخلي الباب مقفل، ما بتدولوا ظهرك. وإن استقرضك أقرضته، طلب منك قرض تعطي قرض. وإن افتقر عدت عليه، إذا لقيته كتير وضع المال صعب وأنت عندك شيء أنه تساعده فيه، تعود عليه مما رزقك الله سبحانه وتعالى. وإن أصابته مصيبة عزيته، فقد عزيز حبيب بتكون بعزاء وبتحضر بالعزاء. هاي على كل حال من العادات الجميلة والتقاليد الممتازة والشريفة التي ما زالت في مجتمعنا وفي قرانا. وإن أصابه خير هنأته، والله صار عنده ربح معين، ابنه حصل شهادة، لقى فرصة عمل، أي نجاح حصل عليه، أي خير حصل عليه، ما بتحسده، بالعكس بتروح بتهنيه، بتنبسط له بتهنيه. وإن مرض عدته، بتزوره كمريض، والله شهر شهرين ثلاثة جارك مريض، لا بتقول له الحمد لله على السلامة، لا بتطل عليه، هذا خلاف حسن الجوار. طبعا من مستحبات عيادة المريض انه ما تطول عنده، يعني المريض عادة بينفات لعنده كم دقيقة، الحمد لله على السلامة، كيفك، كيف صحتك، شوية سوالف وشوية صمت وبوم واحد بيمشي يعني. وإن مات اتبعت جنازته، تحضر بجنازته لجارك مثل أرحامك تماما. ولا تستطل عليه بالبناء، شوفوا من التوصية، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. هلا خلينا نحكي بالضيعة شوي، بالضيعة لأنه أهون. يعني إذا اثنين معمرين مثلا، هذا علو 5 أمتار وهذا علو 5 أمتار، في مسافة بيناتهم وفي بيوت على بعض، إذا واحد بده يجي يعمر أعلى بحيث يحجب عن هذا البيت الريح، يحجب عنها الشمس، يحجب عنها كذا، بيقول ما تعلي بيتك إلا بإذن جارك. هلا هون بالمدن لما بتطلع البنايات، هذا بيقفل من هون، هذا بيقفل من هون، لا بيعود في هواء ولا بيعود في شمس ولا بيعود في شحار. على كل، وإذا اشتريت، اسمعوا هذا خصوصا بهذا الزمن، وإذا اشتريت فاكهة، الله ميسر عليك معك فلوس قادر تشتري فواكه، يعني فواكه بزمن النبي لأنه عم يضرب هذا المثل كان شغلة غالية، جارك جيرانك ما عندهم هالإمكانية، فبيقول إذا اشتريت فواكه أعطي لجارك، وإذا ما بدك تعطي مش مشكلة، هول فواكه اللي اشتريتهم فوتهم على البيت بتخبة بالساوة، ما تخلي جارك وولاده وعائلته يشوفوهم حتى ما ينكسر خاطرهم. هو الإسلام، النبي، هذا الدين. وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. أكثر من هيك بالتفصيل، وما تعطي هذه الفاكهة لأولادك يطلعوا فيها على الحديقة وعلى الشارع ويشوفوها أولاد الجيران. ولا تخرج بها ولدك تغيظ بها ولده، وفينا نقراها ولا تخرج بها ولدك تغيظ بها ولده، يعني بالفرد وبالجمع، بالمفرد وبالجمع. بعد، ولا تؤذه بريح قدرك، يعني الطنجرة تبعك، انت قاعد عم تطبخ، هلا وقتها كانوا ما في هيك مطابخ ومقفلة وشفاطات ومدري شو، بالمطابخ تبع ذاك الوقت كان انه حد البيت او بالفلق ومشاكل تطلع ريحة الطبيخ. هذا المسكين ما عنده لا يشتري لحم يأكل ولا دجاج يأكل ولا هذا النوع مما لذ وطاب، وانت ريحة طالعة من بيتك على جيرانك، يا بالطعميون يا ما تخلي ريحة تطلع لعن جيرانك. يعني هلأ إذا بناخد أمثلة معاصرة، أنه والله واحد قاعد بالضيعة جيرانه ما معه مصاري يأكله، هو حاطط مشوى اللحم وقاعد عم يشوي وريحة بالمنطقة كلها، أو هون مثلا على البرندة تبع البناية. هلا ما عم نقول هذا حرام يعني، بس لكن هذا خلاف، يعني انه هاي ادب النبي، ادب الاسلام، ادب المؤمنين، لا مش هيك، مش هذا ادبهم، مش هاي اخلاقهم، مش هاي مواساتهم للناس، للجيران، للفقراء. ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. تعطي طنجرتك كبيرة، تعطي هون شوي هون شوي هون شوي، وانت بتاكل ساعتها طلع ريحة وجيرانك حيدعو لك كمان. نجي النص الثاني عن الإمام زين العابدين عليه السلام: أما حق جارك، برسالة الحقوق المشهورة، أما حق جارك فحفظه غائبا. إذا كان غايب عن بيته، غايب عن الحي، تحمل هذا المعنى، ما تخلي حدا يقرب على بيته على عائلته على، وبتحمل معنى أوسع، إنه والله إذا كنا قاعدين بشي مجلس وحدا بده يحكي عن جيراننا ما بنقبل، بدنا نحفظه غائبا. وإكرامه شاهدا، لما بيكون حاضر عندك بالبيت أو أنت وياه موجودين في مكان مشترك، فمن حسن من حقه عليك أن تكرمه. أما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما. طبعا إذا كان ظالما لا، إذا كان مظلوما تقدر تنصره تساعده بأي شيء. ولا تتبع له عورة، ما تروح تفتش على معايبه على نواقصه على أخطائه. فإن علمت عليه سوءا سترته عليه، إذا بالصدفة شفت عنده عيب عنده خطأ عنده ذنب عنده قصة، أنت تكليفك مقتضى حق الجيري عليك أنك هذا العيب أو الخطأ أو الذنب أن تستره، لا أن تفضحه، لا أن تشهر به. وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه. هم بهذا الجملة في نقطتين مهمين. نقطة الأولى أنه هذا الجار جيراني أنا، إذا بعرف أنه هني بيقبلوا النصيحة مني بروح منصحه، بس إذا بعرف أنه ما بيقبلوا النصيحة ما في داعي روح منصحه، لأنه يمكن أحيانا تولد ردات فعل سلبية، لك هلا جاي تنظر علي وجاي مدري شو، فما عندك تكليف أنك تنصحه إذا ما بيقبل منك النصيحة. ثانيا، إذا بيقبل النصيحة أكيد انصحه، هذا من حق جارك عليك، ولكن بينك وبينه، مش قدام زوجته ولاده، ولا قدام زوجتك ولادك، ولا قدام أصحابكم، ولا قدام بقية الجيران، أبدا بينك وبينه، وثالثكم هو الله سبحانه وتعالى. لأنه الناس الحريصين المؤدبين الخلوقين هيك بينصحوا بعضهم. لما بتنصح لواحد قدام الناس انت عم تهينه، انت عم تأذيه، انت يمكن تكون عم تزله كمان. نصحته فيما بينك وبينه. ولا تسلمه عند شديدة، لما بصير عنده بلاء شدة مصيبة قصة حكاية ما بتخلى عنه، بتكون حده. وتقيل عثرته، إذا غلط معك بشي عثرة أخطأ، وتغفر ذنبه بتسامحه وتعاشره معاشرة كريمة. هذا حق الجار، هذا حسن الجوار. طيب، عنوان رابع: بيتأكد حسن الجوار لما بيكون جارك من أرحامك. هون بيتأكد حسن الجوار. على كل حال، إذا رجعنا لنفس الآية حكي عن جارين: الجار ذي القربة والجار الجنب، يعني الجنب من الجنب والجار الجنب. المفسرين هون في عدة آراء، في رأي بيقول الجار ذي القربة بالجار ذي القربة يعني إذا كان من أقاربه من أرحامه، والجار الجنب هو اللي بيكون لا جارك بس مش من أرحامك. لكن أغلب المفسرين ذهبوا للتفسير الثاني اللي بيقول لا، هو مش مقصود بالجار ذي القربة اللي هو أرحامك، لأنه على كل حال هو أوصى بذي القربة ببداية الآية، وإنما المقصود بالجار ذي القربة يعني الجار القريب، والجار الجنب الجار البعيد. كأنه الجار القريب يعني الجار عموما له حقوق عليك، ولكن الجار القريب أولى ومسؤوليته أكبر وآكد، ولذلك قال الجار ذي القربة يعني القريب، والجار الجنب يعني البعيد. لكن سواء قبلنا التفسير الأول أو قبلنا التفسير الثاني، الجار لما بيكون من الأرحام مثل هلا جوج عبول، مثل عنا بالضياع كتير موجودة هاي بالضياع، إنه الناس بعمروا العرايب بعمروا حول بعضهم، يعني بيكون مثلا بي وأم ولادهم عندهم قطعة عرض، هلا يا بعمر فوق يا بعمروا حول بعضهم، هون شو بصيروا جيران، هن جيران وهن أرحام. الله سبحانه وتعالى، وأنا ذكرت هذا الشيء سابقا، أنه ممكن أنت تقوم بعمل واحد، هذا نسميه معنون مسمى له عدة أسماء أو ينطبق عليه عدة عناوين. الله سبحانه وتعالى من جوده وكرمه يكرر ويضاعف الثواب مع تعدد العناوين حتى لو كان المعنون واحد. يعني أنا عندي جار، لكن هذا الجار من أرحامه، أنا أحسن إليه وأنفق مما رزقني الله وأتكافل معه وأحترمه وأعاشره معاشرة حسنة وأغيثه إذا استغاثني وكل اللي ورد، هون بيكون الأجر مضاعف. ليه؟ لأنه ينطبق على هذا المعنون، يعني هذا العمل الجيد، هذه الممارسة الأخلاقية الحسنة، ينطبق على عنوانين: عنوان حسن الجوار لأنه جار، وعنوان صلة الرحم لأنه رحم. فبيصير حسن الجوار مع الرحم مع الأقارب وآكد وأولى وثوابه مضاعف، ومما يجب أيضا التأكيد عليه على كل حال. النقطة اللي بعدها، النقطة اللي قبل الأخيرة، من هو الجار؟ الجار من هو؟ الفقهاء بناء على اختلاف الروايات في عندهم عدة آراء. في رأي بيقول، وهذا رأي فقهاء يعني، رأي بيقول أن الجار هو كل البيوت الواقعة ضمن شعاع 40 ذراعا، ذراع اليد. يعني إذا كان هذا بيتي هون، فبيتي بيكون هو النقطة، نقطة المركز، ومن هذا النقطة بنعمل شعاع بدائرة شعاعها 40 ذراعا، يعني من كل الجهات دائرة شعاعها 40 ذراعا، كل البيوت الموجودة ضمن هذه الدائرة هم جيراني، وبالتالي أنا عندي مسؤولية تجاههم ولهم هذا الحق علي. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أصعب. الرأي الثاني بيقول بيتك هو نقطة المركز، من نعمل دائرة شعاعها 40 دارا، مش 40 زراعا، 40 بيت. طيب إذا عملنا 40 بيت هيك و40 بيت هيك، يعني أقل شيء 40 ضرب 4، يعني بيصير العدد كبير. لكن في رأي فقهي فقهاء كبار بيقولوا، وهذا موجود في روايات عند الشيعة وعند السنة، أنا شفت عند الجهتين موجودة رواية 40 دارا. في رأي ثالث اللي هو مثلا على سبيل المثال الشهيد الثاني رحمة الله عليه، عنده رأي مختلف عن رأيين، بيقول الرجوع في تحديد الجيران وأنه أي مدى للجيران يعود إلى الأعراف العرف. الناس شو بيقولوا لما منقول العرف؟ يعني ما هو متعارف عليه بين الناس. هلا بالضيعة بيقول لك هيدا جاري هيدا جاري هيدا جاري، إذا بعد شوي بيقول لك لا ده مش من جيراني. مثلا أهل الضيعة بيتبينوا أنه هودي مش جيران، هو بعد. فبيصير المتبع هو تشخيص العرف، ما هو متعارف عليه بين الناس. والعرف والمتعارف يختلف من زمن إلى زمن، من عصر إلى عصر، من بلد إلى بلد. ممكن العرف في بلد يكون الدائرة أوسع، ممكن العرف في بلد تاني تكون الدائرة أضيق، فبيكون المقياس هو العرف. على كل حال بهذه النقطة، اللي مهتم بأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بالتالي إيه بده يشخص، يعني يعرف من هن جيرانه ويعمل فيهم ليستا لحتى يتحمل مسؤولية، بده يرجع، لأنه هذا موضوع فقهي بده يرجع فيه لمرجع التقليد تبعه. شوف مرجع التقليد، الفقيه الذي تقلده في المسائل الشرعية هو شرعيه، 40 دارا 40 ذراعا، المرجع فيه هو المتعارف بين الناس، أو ممكن يكون عنده رأي آخر، هذا بصير كل واحد يشوف هو شو تكليفه. هذا الجهة. النقطة الأخيرة، وإذا بقي وقت بعمل خاتمة، النقطة الأخيرة إلى علاقة بالنتائج. أولا، ثواب الأخروي على هذا العمل هو ثواب عظيم وكبير جدا. يعني الله سبحانه وتعالى حطه بأي صف؟ وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، بهذا الصف. فالإحسان للجار أو بالجار، ذي القربى وبالجار الجنب، هو بهذا المستوى. وبتعرفوا بالروايات قديش يعني الإحسان والدين، قديش صلة رحم لها ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى. بس الثواب الأخروي عظيم جدا. ويكفي لإلنا بالبداية باب من أبواب الله سبحانه وتعالى. لما نجي إن النتائج الدنيوية، هي بعض هاي النتائج الدنيوية أو هذا اللي أنا حاذكره كله موجود بالروايات، فينا ناخده أنه هذا وعد إلهي، وفينا ناخده أنه هاي نتائج طبيعية لحسن الجوار، وفينا ناخده عتنين نقول هي نتائج طبيعية ووعد إلهي. من نتائج حسن الجوار يعمر الديار. هلا لما حي أهل البيوت الساكنين في الحي علاقاتهم مع بعض جيدة، متكافلين، متعاونين، مؤدبين، منتبهين على بعضهم، هذا الحي شو بيصير؟ بيصير حياتهم هنيئة، جيدة، طيبة، هذه الحياة الطيبة، فيعمر الديار. بينما إذا علاقاتهم علاقات مشاكسة ومشاكل، وكل يوم عياط، وكل يوم قتال، وكل يوم أقواس، هذا بيخرب الديار، هذا ما بيعمر الديار. في حديث تاني بيقول من النتائج كثرة الجيران، لأنه ساعتها لما هو الجيران ناس جيدين، بصير كل واحد بده يشتري، عم بفتش عن جيران جيدين بيجي لعندهم، عم بفتش عن جيران طيبين ومؤدبين بيجي لعندهم، فحكما بيؤدي إلى كثرة الجيران، وبالتالي توسع الحياة والعمران. في حديث ثالث يزيد في الأعمار، هذا بيصير شغل الله سبحانه وتعالى، بس كمان له علاقة بالأسباب الطبيعية. يعني هلأ إذا واحد قاعد على طول تحت الضغط وموتر وعصابه مهترية ومشاكل وإلى آخره، ما هذا بيقص له عمره للواحد، بمرضه بيعمل له جلطة بالقلب، جلطة بالدماغ، الله أعلم شو بيعمل فيه. بينما لما ناس عايشين مؤدبين محترمين رايقين مطولين بالهم على بعضهم، طبيعي هذا يزيد بالأعمار. هون فينا نضيف أنه هذا كمان وعد إلهي، مثل ما في وعد أن الصدقة تزيد في الأعمار، في وعد إلهي لمن يحسن الجوار مع جاره أن الله سبحانه وتعالى يزيد في عمره. ومن جملة أيضا ما ورد في الروايات يزيد في الرزق، في بعض الروايات بتقول يزيد في الأموال. كمان الحياة الهنيئة المتكافلة المتعاونة، ما هو إذا تعاونوا بكرة بتعاونوا بالزراعة بالصناعة بالتجارة، بيساعدوا بعضهم، بيدلوا بعضهم على فرص العمل، بيلاقوا لبعضهم فرص العمل، ممكن يعملوا تعاونية، ممكن يعملوا شراكة، ممكن يعملوا أي شيء، لأنه العلاقات الإيجابية بتوصل لهون، فهذا يزيد بالرزق بشكل طبيعي. وكمان في وعد إلهي أنه الله سبحانه وتعالى يبارك في رزق هؤلاء، في زراعة هؤلاء، في تجارة هؤلاء، في كسب هؤلاء، يزيد في رزقهم. بدي أختم هون بالخاتمة اللي اسمها قلت البنية التحتية للمجتمع. شوفوا، نحن وحدة من بلاءاتنا في هذا الزمن هو الانبهار بالغرب، وأنه مخنين كل شيء بيجي من الغرب، يعني هو هذا اللي بيؤدي إلى الحضارة والتمدن والرقي والقوة وكذا. هذا مش صحيح. الصح هو التبعيد. تبعيد يعني والله العلم، تكنولوجيا، الأشياء الجيدة، تيجي بناخدها من الغرب ولازم ناخدها، ما في مشكلة بالموضوع. لكن هناك الكثير من الأمور المدمرة المدمرة الحياة، المدمرة للمجتمع، المدمرة للناس، للعائلة، لكذا، موجودة الآن في ثقافتهم، في حضارتهم، هي مدمرة أصلا، لا يجوز أن نقترب منها. لما بيجي إلى رؤية الإسلامية مثلا للمجتمع، تيجي البنية التحتية، النواة الأولى شو هي؟ النواة الأولى هي الأسرة، زوج وزوجة. لذلك يؤكد الإسلام على أهمية الزواج، وحتى الزواج المبكر. طبعا نقول الزواج المبكر ومش الزواج الأهوج، مش الزواج العجول، لا، الزواج المدروس العاقل محسوب. طيب، يؤكد على الزواج مقابل شو؟ ثقافة العزوبية. خنوح الغرب، بالغرب اليوم زواج متراجع جدا، تكوين الأسرة متراجع جدا، كل واحد بيعيش لحاله، زلمة ماخذ بيستأجر بيت أو بيشتري بيت بيعيش لحاله، والمرأة بتستأجر بيت بيشتري لحالها، وبالتالي ما في زواج، في ثقافة العزوبية. طيب، لوين بتوصل ثقافة العزوبية هاي؟ بتوصل رقم 2 على العلاقات غير الشرعية. علاقات غير الشرعية لوين بتوصل؟ على الأولاد غير الشرعيين. إذا بتقروا بالإحصاءات الموجودة عن أمريكا وكندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هلا ما كان عندي وقت جيب إحصاء، بس من مدة كنت عم شوف إحصاء شيء مرعب، عن عشرات الملايين بهذا البلد وذاك البلد أولاد زنا، أولاد غير شرعيين، وكتار منهم ما بيعرفوا بيهم، فينسب إلى الأم، وفي ما ناس منهم مسؤولين كبار بهذه الدول، ألا حتى ما نفوت بالأسماء، معروفين على كل حال. بينما في الإسلام تأكيد على الأسرة، زوج وزوجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصل التأكيد، الزواج سنتي أو النكاح سنتي، فمن عدل عن سنتي فليس مني. وجه القرآن والسنة النبوية ينظموا هذا الموضوع بدقة متناهية، والحفاظ على هذه الأسرة، ولذلك كان الطلاق أبغض الحلال، والتأكيد على التناسل مشان يكون في أولاد شرعيين تستمر البشرية، تزاوجوا أو تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. اليوم في كتير مجتمعات غربية أصلا عندهم مشكلة شيخوخة، عم يصير مجتمعات عجزة، ما في جيل شباب، ما في، ولذلك بتشوفوا أنتم مثلا هلا بعض الناس بتصوروا أنه بعض الدول الأوروبية لما بيفتحوا باب الهجرة أنه هذا كرم أخلاق، لا، هذا مش كرم أخلاق، أنه والله قلب حارق على الفقراء والمستضعفين والمهاجرين والمهجرين، لا، محتاجين يد عاملة، محتاجين يد عاملة. ولذلك حتى بهذا السياق ممكن يصير تواطؤ على بعض الجماعات التي تنتمي إلى دين معين أو جماعات عرقية معينة، إذا ما في أعداد مهاجرين كافية تخترع حروب لتهجير هؤلاء إلى البلدان الغربية، لأنه محتاجين أيدي عاملة. طيب، بيجي الإسلام بيقول أسرة، توالد والتناسل، العائلة بعدين لما بتتكون، بي، أم، أولاد، أحفاد، إخوة، أخوات، أولاد إخوة، أولاد أخوات، أعمام، عمات، أولاد أعمام، أولاد عمات، أخوال، خالات، أولادهم، هاي الأرحام. بيجي بيأكد على عنوان صلة الرحم. طيب، صار عندنا إذن مجموعة بشرية متماسكة، عندنا نواة صلبة اسمها زوج وزوجة اللي بيصيروا بعدين أب وأم وأولاد، وعندنا مجموعة منسجمة نتيجة ترابطة النسب، بيجي الإسلام بيأكد على صلة رحم وبيحرم قطع رحم، وبيقول من وصل فيه رحمه وصله الله يوم يلقاه، شاكرين بخطبة النبي بيوم أول، ومن قطع فيه رحمه قطعه الله يوم يلقاه، إلى هذا المستوى التأكيد. هذه دائرة بالبنية التحتية بالمجتمع الإنساني، مجتمع اللي يتطلع له الإسلام. دائرة تانية الإسلام بده إياها تكون أيضا متينة ومتماسكة ومنسجمة، هي مجموعة الجيران، مجموعة الجيران مع بعضهم بعض. لما بقول مجموعة الجيران يعني القرية بكاملها، يعني المدينة بكاملها. ليه؟ لأنه ده هذا التوجيه والتعليم والتكليف كل واحد بيلتزم فيه، معناتها خلنا ناخد أسماء، مثلا نقول زيد، طيب هذا شعاع، خلنا نقول 40 بيت أو 40 ذراع. طيب وهذا عمر كمان شعاع 40، وهذا خالد شعاع 40، خلص مشينا بالتوصية بكل الضيعة، مشينا بالتوصية بكل مدينة، لأنه اللي هو اللي هني جيراني لما بسيروا بعاد هني كمان لهم جيران، والجار له جار والجار له جار، وكلتنا معنيين بهذا التوصيف. إذن في دائرتين الإسلام أكد كتير عليهم أن يكونوا في تماسك حقيقي، في انسجام حقيقي، في تكافل، في تضامن، في بنية حقيقية. ولذلك بالمجتمع لما نقول هذا مجتمع إسلامي أو المجتمع البشري الذي يتطلع إليه الإسلام، حتى لو كان الذين يعيشون في هذا المجتمع مسلمين وغير مسلمين، لأن هذا الحكي مش بس للمسلمين، مطلوب أسرة، مطلوب تواصل أرحام، مطلوب شبكة جيران، مطلوب الناس تتعاون بين بعضها. طبعا لما نضيف الدائرة الثالثة اللي هي واردة بالرواية، بس طبعا هذا لحاله بده حديث، والصاحب بالجنب. صاحب بالجنب مين يعني؟ يعني رفيق مثلا بالسفر، بالجنب، صاحبك إلى جانبك، بجنبك، رفيق بالسفر، رفيقك بالدرس، بالصف، بالمدرسة، رفيقك بالجامعة، رفيقك بالشغل، هذا غير الجار. هذا اللي اسمهم أصحاب، اللي نحن نسميهم رفقاتنا، أصحابنا. صوروا هول بنفس الآية اللي الله عم يحكي عن الوالدين، عم يحكي عن ذي القربة اللي هن الأرحام واليتامى والمساكين والجيران، عم يحكي عن أصحابك اللي انت عايش انت وياهم، رفقاتك اللي انت بتسافر انت وياهم، تدرس انت وياهم، تشتغل انت وياهم، شو مكان الشغل. هول كمان مسؤوليتك أن تحسن إليهم. إذن كمان هذه دائرة ثالثة مطلوب أن يكون فيها علاقة مودة واحترام، حسن عشرة، وتكافل وتضامن إلى آخره. الإسلام إذا نظرته لما نجي هون لحسن الجوار ضمن هذا الرؤية اللي بدنا فيها مجتمع ناس تتعاون تتكامل وتعيش هموم بعضها البعض، كيف لما قرينا بالدعاء طبعا أول ليلة كمان اللي مستحب بعد كل صلاة واحد يقرأ، مشان يعني انه هاي المسؤوليه لما واحد بيكون جزء من مجتمع. شوفوا اخطر شيء بالحضاره الغربيه هو الموضوع الفردي، التفكر الفردي، الثقافه الفرديه. مهم انا جوعان، انا شبعان، انا صحيح، انا مريض، المهم انا شو. اذا انا شبعان تمام خلص، وبعدي الطوفان. هذا جزء من الثقافه الغربيه هيك، وبعدي الطوفان. بالإسلام بالأنبياء كلهم سلام الله عليهم ما في هيك شيء، في الناس، كل الناس. لما جينا عم نقرأ دعاء شو بقول؟ اللهم أدخل على أهل القبور والسور، حتى الميتين قلنا أنه هني كمان من نضل نفكر فيهم ونساعدهم إذا بنقدر نساعدهم، جزء من مسؤوليتنا. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اقضي دينا كل مدين. هون ما عم بيقول هذا الجائع من ضيعتي ومن عائلتي ومن جيراني ومن طائفتي ومن ديني ومن حزبي ومن، لا، عم يحكي قيمة إنسانية. اللهم أشبع، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اقضي دين كل مدين. كل واحد على دين ومهموم بالدين، لأن الدين هم في الليل وهم في النهار كما هو موجود في الرواية. اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب. شو مكان؟ مين مكان؟ مكروب هذا إنسان حزين متألم. اللهم ادفع، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم اكسو كل عريان، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، إلى آخر الدعاء. بدي اختم بس انتبهت لملاحظة ما حكيتها بالهداك، انه هذا كله لما عم نحكي نحن عن الفقير والمسكين وعن الجار وعن الارحام وعن كل هول، لما منقول انه والله خصوصا بموضوع المساعدة المالية او الانفاق، عم نحكي عن الفقراء الحقيقيين. برجع بنبه انه لا، الكسالة والتنابل واللي ما بيحملوا مسؤولية ولا مبالين، يعني بيقدر يشتغل هو ما عم يشتغل، وبيقدر يحصل مال هو ما بيحصل مال، هو كسلان، هو تنبل، هذا أصلا ما بجوز صدى عليه. هذا الموضوع الثاني، هذا مشكلة اجتماعية ثقافية يجب أن نعالجها، لها عنوان آخر، بس حتى لا يرد أحيانا هذا الإشكال أنه يعني ممكن هاي الثقافة اللي أنتوا عم تحكوا فيها تؤدي إلى أنه إيه خلص بيصير والله في مجموعة كسالة وتنابل وناس قاعدين بيوتهم وجيرانهم لازم يطعموهم ولازم يسقوهم ولازم يساعدوهم لازم يعالجونهم أمراضهم. لا، على الإطلاق هذه الشبهة لا يجوز أن ترد في ذهن أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أيضا لنستمع هنا إلى نداء الله وإلى توصياتي وتعاليمي رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.